السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات التي نعلق فيها على هذا الكتاب المبارك، كتاب منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. ونحن في هذا اليوم، يوم الجمعة 24 من شهر الله المحرم لعام 37 للهجرة، وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه: والدم الكثير ونحوه. سبق أن تحدثنا عن نواقض الوضوء، وتحدثنا في الناقض الأول الذي هو الخارج من السبيلين، وقسمنا الخارج من السبيلين إلى خارج معتاد وقسمناه إلى نوعين، وخارج غير معتاد وقسمناه كذلك إلى نوعين. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء لقائنا في هذه الليلة، يقول: والدم الكثير ونحوه. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء، خروج الدم الكثير كالرعاف والجرح الذي يخرج منه دم كثير. ومراد المؤلف رحمة الله عليه بخروج الدم هنا أن يكون خروجه من غير السبيلين، لأن الدم الخارج من السبيلين داخل في الناقض الأول، فيحصل النقض به ولو كان يسيرا إذا خرج من السبيلين، لكن إذا خرج من غير السبيلين فإنه يشترط أن يكون كثيرا. وقول المؤلف رحمة الله عليه: ونحوه، أي نحو الدم كالقي مثلا. فأشار المؤلف رحمة الله عليه إلى أن خروج الدم الكثير ونحوه كالقي ينقض الوضوء. والصحيح في هذه المسألة أن خروج الدم الكثير ونحوه كالقي مثلا لا ينقض الوضوء، لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح على ذلك. وعليه فخروج الدم سواء كان كثيرا أو قليلا لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين كما تقدم. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، وعمر رضي الله عنه. السلام
عليكم. في صوت أخواتي؟
طيب، توقفنا عند تقرير القول الراجح في الدم، وأنه لا ينقض الوضوء بخروجه إلا إذا خرج من السبيلين. وقد قلنا أن الدليل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يصلون في جراحاتهم وفي ثيابهم وعليها أثر الدماء في معاركهم ونحوها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه صلى الفجر بعد طعنه ولم يعل الوضوء، وهكذا عبادة بن بشر رضي الله عنه وأرضاه صلى فأصابه السهم الأول والثاني والثالث، وأتم صلاته مع خروج الدم، استمر في الصلاة مع خروج الدم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وزوال العقل بنوم أو غيره. هذا هو الناقض الثالث، وهو زوال العقل، وهو ناقض للوضوء بالإجماع. وهل زوال العقل حدث بنفسه، يعتبر حدث بنفسه، أو أنه سبب ومظنة لحصول الحدث؟ خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، والصحيح أنه سبب ومظنة للحدث وليس هو حدث بنفسه. ولما كان مظنة للحدث نزل منزلة وقوع الحدث فحكم بانتقاض الوضوء به. وقد مثل المؤلف رحمة الله عليه بالنوم فقال بنوم، لكن هل النوم يوجب انتقاض الوضوء مطلقا؟ فيه تفصيل. فنقول إن كان النوم عميقا بحيث لو أحدث لم يشعر بنفسه فإن وضوءه ينتقض، وأما إن كان النوم يسيرا بحيث لو أحدث شعر بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه. دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يقول المؤلف رحمة الله عليه وزوال العقل بنوم وغيره. قوله وغيره أي غير النوم كزوال العقل بالبنج أو شرب الخمر ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه وأكل لحم الجزور. هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، أكل لحم الجزور. والجزور هي الإبل. والقول بنقض الوضوء بأكل لحمها يعتبر من مفردات مذهب الحنابلة. والمراد بقول العلماء مفردات يعني أن الحنابلة تفردوا بهذا القول دون بقية المذاهب الأخرى، فخالف في هذا الشافعية والأحناف والمالكية وتفرد بالنقض الحنابلة رحمة الله عليهم. وقد استدلوا بحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، والحديث رواه مسلم. وهل الحكم خاص باللحم فقط أم عام لجميع أجزاء الإبل؟ محل خلاف في هذه المسألة، والأقرب أن الحكم عام لجميع أجزاء الإبل كالكبد القلب الكرش المصران ونحو ذلك. وهذا القول أعني أن الحكم عام لجميع أجزاء الإبل رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار المؤلف رحمة الله عليه السعدي رحمة الله عليه، فقد أشار إلى ذلك في كتابه المختارات الجلية. فإن قيل أن النصوص نصت على اللحم أنا أتوضأ من لحوم الإبل فالنص جاء في اللحوم خاصة، فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذا من باب الغالب، والقاعدة أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، إذا جاء القيد وخرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه. ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير نجس محرم مع أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن إلا اللحم. هنا مسألة هل المرق الذي طبخ فيه لحم الجزور هل يأخذ حكم اللحم في انتقاض الوضوء؟ نقول أن هذه المسألة فيها تفصيل. إن تغير المرق باللحم كثيرا بحيث يظهر فيه أثر اللحم فإنه حينئذ يأخذ حكم اللحم فيحصل به انتقاض الوضوء. وأما إن لم يتأثر المرق باللحم كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الأحوط. هنا مسألة أخرى، وهي ما هي الحكمة من نقض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الحكمة من النقض بأكل لحم الإبل، وأقرب الأقوال أن الحكمة في ذلك أن الإبل لها أخلاق الشياطين من الطيش والنفور وعسر الخلق، لأن الشياطين خلقت من نار، ومن طبيعة النار الطيش وعدم الاستقرار والثبات. ولما كانت النار تطفأ بالماء ناسب أن يشرع الوضوء بعد أكل لحم الإبل حتى لا يتأثر الآكل له بالقوة الشيطانية الموجودة في الإبل. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وممن حقق ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومس المرأة بشهوة. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، مس المرأة بشهوة. ومسألة مس المرأة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. اختار المؤلف رحمة الله عليه هنا أن مس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء إلا إذا كان مصحوبا بشهوة، سواء حصل معه إنزال أم لا. أما إذا مسها بدون شهوة فإن هذا المس لا ينقض الوضوء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه. والأقرب العلم عند الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا حتى ولو مسها بشهوة، إلا إذا أنزل، فيكون انتقاض الوضوء للإنزال لا لمسها. فلو أن شخصا مس امرأته بشهوة فإنه لا يحكم بنقض وضوئه لعدم الدليل الدال على النقض بمس المرأة. وأما الجواب عن قوله تعالى: أو لامستم النساء، فبأن يقال إن المراد بهذه الآية الجماع، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد اللمس باليد، لأنه لو كان هو المراد لقال: أو لمستم. وفرق كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمة الله عليه، فرق بين لمستم ولامستم. فلمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل معه إنزال للمني أو للمذي، وعليه يكون سبب النقض هو الإنزال وليس مجرد اللمس. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومس الفرج. هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء، مس الفرج. والفرج يشمل القبل والدبر، ومسه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يمسه بحائل كقماش أو قفاز، وهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق. الحالة الثانية أن يمسه بيده مباشرة بدون حائل، وهذه المسألة وقع فيها الخلاف. اختيار المؤلف رحمة الله عليه أنه ناقض للوضوء، والأقرب أن مس الفرج لا ينقض الوضوء ولكن يستحب له الوضوء، يعني لا يجب فيه الوضوء وإنما يستحب. والدليل على عدم وجوب الوضوء حديث طلق بن علي رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ أعليه، هذه اللفظة أعليه تدل على الوجوب، يعني هل يجب عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فهنا السؤال عن الوجوب بدلالة لفظة عليه، وهي دالة عند الأصوليين على الوجوب، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب. وأما الدليل على استحباب الوضوء من مس الفرج بدون حائل، فحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فهنا يحمل على الاستحباب. هنا مسألة، وهي: من احتاج لمس فرجه، من احتاج أن يمس فرج غيره، من احتاج إلى أن يمس فرج غيره، كالمرأة التي تحتاج لمس فرج طفلها عند تنظيفه، فهل يحصل بذلك انتقاض الوضوء؟ نقول على القول الصحيح لا ينتقض الوضوء، لأنه إذا كان مس فرج الإنسان لنفسه لا ينقض فغيره من باب أولى، لكن يستحب له الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: وتغسيل الميت. هذا هو الناقض السابع، الناقض السابع من نواقض الوضوء، تغسيل الميت. فغسل الميت عند المؤلف من نواقض الوضوء، والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل الصحيح الدال على ذلك، وهذا هو قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. هذا هو الناقض الثامن، الردة. والردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. وأقرب الأقوال أن الردة لا تبطل الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليها، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقيد سبحانه وتعالى حبوط العمل بالموت على الكفر. وبناء عليه، لو أن شخصا حج أو اعتمر ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم، فإن حجه وعمرته وسائر أعماله لا تحبط، ولهذا لا يطالب بإعادة الحج والعمرة. هنا مسألة: لو أن شخصا توضأ ثم ارتد ثم أسلم، توضأ ثم ارتد ثم أسلم، فهل طهارته باقية؟ في هذا تفصيل: إن أسلم قبل أن تنتقض طهارته فطهارته باقية، أما إن أسلم بعد انتقاء الطهارة، بعد انتقاض الطهارة، فقد انتقضت طهارته وعليه الإعادة. هنا مسألة نختم بها هذا الباب، باب نواقض الوضوء، وهي متعلقة بالشك، شك في الطهارة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالواجب عليه البناء على اليقين. وهذه المسألة أخواتي الكريمات مسألة مهمة جدا، وقد دل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وأرضاه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث متفق عليه. فجعل الحكم معلقا باليقين، بمعنى أن يتيقن أنه أحدث، أما الشك فإنه يطرح. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نضرب لهذا مثال: شخص تيقن أنه توضأ لصلاة الظهر، فلما دخل وقت صلاة العصر شك هل هو باق على طهارته أم لا، فالجواب أنه متطهر، لأن اليقين أنه متوضئ، والشك حصل في الحدث فيطرح الشك ويبني على ما استيقن. وهكذا العكس، فلو أن شخصا تيقن أنه أحدث بعد صلاة الظهر، فلما دخل وقت العصر شك هل توضأ بعد أن أحدث أم لا، فهنا نحكم بأنه محدث، لأن اليقين هنا هو الحدث والشك في الطهارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى باب جديد، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم. إيش آخر حاجة تم الاستماع إليه؟
طيب نقول باب، يقول المؤلف رحمه الله عليه، باب ما يوجب الغسل وصفته. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عليه عن أحكام الطهارة الصغرى، شرع هنا في بيان أحكام الطهارة الكبرى. فإن قيل لماذا قدم المؤلف رحمه الله عليه الحديث عن الطهارة الصغرى على الحديث عن الطهارة الكبرى؟ فالجواب أن المؤلف قدم الحديث عن الطهارة الصغرى لأن الحدث الأصغر أكثر وقوعا، لأن الحدث الأصغر أكثر وقوعا من الحدث الأكبر، فالحاجة إليه أشد، ولهذا قدم الكلام عليه. يقول مؤلف رحمه الله عليه: باب ما يوجب الغسل. الغسل تعريفه هو جريان الماء على البدن أو عضو منه. وقد عقد المؤلف هذا الباب لبيان مسألتين: المسألة الأولى موجبات الغسل، المسألة الثانية صفة الغسل. أما موجبات الغسل فهي الأمور التي متى ما تلبس بها المكلف حكم بوجوب الغسل عليه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عليه أنها خمسة، ودليل ذلك التتبع والاستقراء لأدلة الكتاب والسنة. وأما صفة الغسل فللغسل وقفنا عند أن المؤلف رحمة الله عليه عقد هذا الباب لبيان مسألتين: المسألة الأولى موجبات الغسل، والمسألة الثانية أن يبين صفة الغسل. وقلنا أن موجبات الغسل المراد بها الأمور التي إذا تلبس بها المكلف المسألة الثانية التي عقد المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب من أجلها هي بيان صفة الغسل. وقلنا أن الغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة كمال، وهي الصفة التي اشتملت على الواجبات والسنن، وهي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها. والصفة الثانية صفة إجزاء، وهي الصفة التي اقتصرت على واجبات الغسل فقط. يقول المؤلف رحمه الله عليه في ابتداء هذا الباب: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله عليه: ويجب الغسل من الجنابة. هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو الجنابة. والجنابة سميت جنابة من أحد وجهين: إما من المجانبة، وهي المباعدة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيننا وبين الأصنام، بحيث نكون في جانب وهي في جانب آخر. وعليه فيكون سمي خروج المني جنابة، لأن المني عند الإنزال يجانب ويبعد عن محله وهو الصلب. والوجه الثاني التسمية، وإما أنه يكون مأخوذ من الاجتناب، وذلك لأن الجنب يجب عليه اجتناب أمور كانت عليه حلالا قبل الجنابة. والمراد بالجنابة هنا إنزال المني، وإنزال المني لا يخلو إما أن يكون بوطئ وجماع، وإما أن يكون بدون وطئ. فإن كان بجماع فهذا يجب فيه الغسل بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. والغسل بالجماع واجب مطلقا، سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والحديث رواه مسلم. وإن كان الإنزال بدون وطء فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون خروجه حال النوم، أن يكون خروجه حال النوم يعني بالاحتلام، وهذا موجب للغسل مطلقا سواء رأى حلما أم لا، وسواء شعر بخروج المني أم لم يشعر، لحديث أم سلمة رضي الله لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. والحديث متفق عليه. الحالة الثانية أن يكون خروج المني حال اليقظة بدون وطء، والإنزال حال اليقظة لا يوجب الغسل إلا بشرط، وهو أن يخرج المني دفقا بلذة أي بشهوة، فلا بد أن يخرج دفقا لقوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق. فإن خرج بدون دفق ولا شهوة فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فقط، كان يخرج بسبب مرض أو برد ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: أو بالتقاء الختانين. وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، التقاء الختانين. الموجب الأول، نعم، ودليل هذا الموجب للغسل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والحديث متفق عليه. والتقاء الختانين موجب للغسل حتى وإن لم يحصل إنزال، فمجرد الجماع موجب للغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا وفيه: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: وخروج دم الحيض والنفاس. وهذا هو الموجب الثالث، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وللإجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس. هنا مسألة: لو أن امرأة شعرت بتحرك دم الحيض لكنه لم يخرج منها، فهل تعتبر حائضا؟ الجواب: لا تعتبر حائضا، نعم، إلا إذا خرج الدم. ولهذا قيد المؤلف رحمة الله عليه الحكم بخروج الدم، فعلة الحكم خروج الدم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما عدمت العلة عدم الحكم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وموت غير الشهيد. هذا هو الموجب الرابع، وهو الموت. فالموت موجب للغسل، فإذا مات الميت وجب تغسيله. لكن هل هذا الحكم، نعم، نقول أنه الموت
موجب من موجبات الغسل، وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية على الأحياء. هنا مسألة، هل تغسيل الميت تعبدي أم أن له علة معلومة؟ هل تغسيل الميت تعبدي أم أن له علة معلومة؟ إيش الجواب؟ ما هو الجواب؟ تغسيل الميت، يعني هل تعبدنا الله عز وجل بتغسيل الميت بغير علة نعرفه، أو أن هناك حكم أو علة ليس له علة معلومة يعني تعبدي؟ طيب، من قال بأن له علة، ما هي العلة؟ من يقول بأن له علة، ما هي العلة؟ لها علة وهي إكرام الميت ولقاء ربه على أحسن الأحوال. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، اختلف العلماء رحمة الله عليهم، والأقرب أن أن الأمر تعبدي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك ولم تتبين لنا الحكمة منه. ولا يقال أن العلة الطهارة، لأن الآدمية طاهر كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. استدل المؤلف رحمة الله عليه من وجوب غسل الميت الشهيد، فالشهيد لا يغسل ولا يكفن، والحكمة من عدم تغسيله حتى لا يزول أثر الشهادة منه وهو الدم، لأن أثر العبادة له شرف ومنزلة عند الله تعالى، ولهذا يبعث الشهيد وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هنا مسألة، بما أننا نتكلم في الميت، هل يجب تغسيل السقط، حمل السقط، هل يجب تغسيله؟ فيه تفصيل، فنقول فيه تفصيل. إن سقط الحمل بعد أن خلق وظهر فيه أعضاء الآدمي فهذا يجب غسله ويستحب تسميته لأنه له حكم الآدمي. وأما إن سقط قبل أن يخلق فهو قطعة لحم لا يأخذ حكم الآدمي، فلا يجب تغسيله ولا الصلاة عليه. والتخليق يكون بعد أربعة أشهر بعد تمام 120 يوما. فإذا أتم الحمل هذه المدة ثم مات وخرج وجب غسله والصلاة عليه ودفنه. يقول المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك: وإسلام الكافر. هذا هو الموجب الخامس، هذا هو الموجب الخامس. فالكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أن يغتسل، وهذا الحديث حسنه الترمذي رحمة الله عليه. وهذا الوجوب للغسل يعم كل كافر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. هنا أمور نلحقها بما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، فنذكر عدة مسائل لم يشر إليها المؤلف رحمة الله عليه. فالملحق الأول أن من الأغسال الواجبة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله عليه غسل الجمعة، وهو واجب على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وقوله محتلم يعني مكلف. وهنا أسأل: من هم السبعة؟ أخرجه السبعة. إذا قال العلماء رحمة الله عليهم أخرجه السبعة أو الجماعة، فمن هم؟ من هم السبعة؟ ومن هم الستة؟ الستة بالإضافة إلى الإمام أحمد، من هم الستة؟ شيخاني أصحاب السنن. الشيخاني وأصحاب السنن كم يكون العدد؟ نحن نقول السبعة. هؤلاء خمسة: البخاري ومسلم، النسائي وابن ماجه والترمذي. هؤلاء خمسة. البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي واحمد بن ماجه. نعم نعم صحيح، يعني هم الستة بالإضافة الى الامام احمد، الستة الذين هم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، هؤلاء ستة، ويضاف إليهم الإمام أحمد رحمة الله عليه فيكون سبعة، ويعبر عنهم بعض أهل الحديث بالجماعة. هنا مسألة: هل غسل الجمعة واجب لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة، أو أنه واجب ليوم الجمعة؟ فيه خلاف، والراجح أنه واجب لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة. وعليه فمن لم يجب عليه صلاة الجمعة من أهل الأعذار كالمريض والمسافر فإنه في صوت الآن هل استمعتنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم. في صوت الآن؟ طيب بارك الله فيكم. يبدو أن الغرفة فيها مشكلة متكررة، فلعلنا يعني نقف عند ما ذكر، وسيتم إن شاء الله عز وجل تسجيل بقية المقرر علينا في هذه الليلة وإرساله يعني الأخوات القائمات جزاهم الله خير على هذا، يعني يوافونكم بما تبقى علينا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في سؤال فيما مضى فإلا نقف. بالنسبة لل بارك الله فيك، بالنسبة للجنين يعني يفصل فيه يعني ما كان قبل النفخ وما كان بعد النفخ، وغالبا أن النفخ الذي يكون بعد إتمام 4 أشهر يكون قد خلق الإنسان. فرق بين التخليق والتصوير، فرق بين التخليق والتصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التصوير يكون بعد مضي 81 يوما تقريبا، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة، ثم يصور، يرسل إليه ملك فيصور، يخطط يعني يبدأ فيه التخطيط والتصوير، ويكتب يعني رزقه وأجله ونحو ذلك. ثم إذا مضت يعني 40 الثالثة أرسل إليه الملك مرة أخرى، فهنا يكون التخليق وينفخ فيه الروح ويكتب الملك مرة أخرى. في الكتابة تكون مرتين، لا كما يعتقد البعض أنها تكون مرة واحدة، لا تكون مرتين، مرة بعد 81 يوما 81 يوما، والثانية بعد 120 يوما تقريبا. فالعبرة بالثانية، العبرة بالتخليق، نفخ الروح إذا خرج فيه صورة الإنسان، إذا خرج فيه صورة الإنسان فإنه نعم يجب تغسيله وتكفينه، ويجب الصلاة عليه لأن له حكم الآدمي تماما. نعم الله أعلم. بارك الله فيكن. نعم.